وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ وغسل على كفيه. قال إبراهيم: كان يعجبه هذا الحديث، لأن الإسلام الجديد رضي الله عنه كان بعد نزول مائدة. متفق عليه واللفظ لمسلم.
جرير بن عبد الله رضي الله عنه أسلم سنة 10 للهجرة، في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحادثة التي حكاها لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه حصلت في غزوة تبوك. يقول إبراهيم النخعي، وهو إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله من تلاميذ ابن مسعود من أجلة التابعين رضي رحمه الله، يقول: كان يعجبهم، يعجب أصحاب عبد الله بن مسعود وتلاميذ ابن مسعود هذا الحديث. لماذا؟ يقول: لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. فآية الوضوء نزلت قبل إسلام جرير، بل نزلت في تقريبا السنة 5 الهجرة في غزوة المريسيع، قصة مشهورة لما فقدوا الماء وجاءت آية الوضوء والتيمم، هي آية الوضوء والتيمم. فلا يكون المتأخر ناسخ، فلا يكون المتقدم ناسخ المتأخر، لأن هناك من دعا أو ادعى أن التيمم نسخ، عفوا، المسح الخفين نسخ في آية الوضوء، فقالوا أن آية المائدة نسخت المسعى الخفين. وجرير رحمه رضي الله عنه يحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 الهجرة في غزوة تبوك، أنه عليه الصلاة والسلام مسح على خفين، فكان يعجبهم هذا الحديث لأنه يدل على أن المسعى الخفين باقي ومحكم وليس بمنسوخ. فهذا هو وجه إعجابهم بحديث جرير رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن العمل بالمسح الخفين من إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله قال كلمة عجيبة لما تكلم عن المسح الخفين وحديث جرير في كتابه الأوسط، يقول: فكان إحياء، طبعا هو يتكلم عن من طعن في المسح الخفين وقال أنه منسوخ أو أنه ليس من السنة أو أنه ليس من الدين، وهذا عليه طوائف من أهل البدع ردوا هذه السنة المتواترة. قال رحمه الله: فكان إحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من إماتته. فهو يدعو إلى ماذا؟ إلى إحياء هذه السنة وهذا الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على خفين، فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلم، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم الوليمة للمقيم. رواه مسلم. وقال
هو حديث مرفوع ليس موقوف، يعني ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي توقيت المسح على الخفين، أن بالنسبة للمقيم ماذا؟ يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهم. وهذا الحديث فيه فائدة، وهي أن من لم يعلم شيء فإنه يحيل على من هو أعلم منه، أن من لم يعلم يحيل على من هو أعلم منه. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أحالت السائل إلى علي بن أبي طالب وبيّنت العلة والسبب من هذه الإحالة، وهي أن علي رضي الله عنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على تعظيم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وتعظيمهم لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه هي الحالة الحقيقية لما كان بين الصحابة وأهل البيت وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجاته من أهل بيته، والله عز وجل قال وأزواجه ماذا؟ أمهاته. فهذا يدل على ما كان بينهم رضي الله عنهم أجمعين من المودة والاحترام والتقدير. وبالمناسبة في صحيح البخاري أثران عن أبي بكر وهو والد عائشة رضي الله عنها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في البخاري أثران عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيهما في هذان الأثران بيان لمكانة أهل البيت عند أبي بكر والصحابة. ما هما هذان الأثران؟ الأثر الأول قال أبو بكر الصديق وهذا في صحيح البخاري قال أرقبوا محمدا في أهل بيته، أرقبوا محمدا في أهل بيته، فهذه وصية من أبي بكر الصديق للأمة عموما أن ولمن كان في زمنه وحياته وعهده خصوصا أن يعرفوا حق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أرقبوا محمدا في أهل بيته، هذا الأثر الأول وهو في البخاري. الأثر الثاني وهو في البخاري يقول أبو بكر لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابتي، وهذا لا شك أن فيه ماذا؟ اعتراف وإقرار بمكانة أهل البيت، خلافا لمن يصور للناس أن بين أهل البيت وبين الصحابة وأبي بكر وعمر شقاق ونزاع، فإن هذا كله غير صحيح ومخالف للواقع. نعم. السرية الكتيبة من الجيش، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث السرايا، ولذلك العلماء في كتب السيرة النبوية يطلقون على الجيش الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم غزوة، والجيش الذي لا يكون فيه النبي عليه الصلاة والسلام يكون سرية. فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، هنا أمرهم يعني أذن لهم ورخص لهم، ليس أمر إلزام، أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين هي الجوارب، سميت تساخين لأنها تسخن القدم. فهذا الحديث دليل على جواز المسح على الجوارب وأن فيه رخصة، ومن هذه الرخص البرد، أن الإنسان بدل أن يمسح رأسه يمسح ماذا؟ عمامته، بدل أن يمسح قدميه يمسح، بدل أن يغسل قدميه يمسح خفيه. نعم.
قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبو يعلى المسلم وأبو بياني والحاكم، وقال على شرط مسلم وفي قوله نظر فإنه برواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن ثوبان رضي الله عنه، وثور لم يمنع مسلم بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيطان، وقال الإمام أحمد لا يمتنع أن يكون راشد مستمعا لثوبان رضي الله عنه لأنه مات قديما، وفي هذا
وهو صحيح، الحديث صحيح وإن لم يكن على شرط مسلم. ولذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود. نعم.
وفي هذا القول فإنه قال إن راشد شهد،
ما هو القول؟ قال لا ينبغي يكون راشد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما، وهذه العبارة نقلت عن الإمام أحمد، يقول أنه لم يتمكن من السماع منه. ماذا؟ لأنهما لم يتوافق في لم يتعاصر. قال ابن عبد الهادي وفي هذا القول النظر. لماذا؟ أكثر
فإنهم قالوا إن راشد الشهيد مع معاوية رضي الله عنه صفين
كانت سنة 37 للهجرة في شهر صفر، في صفر 37 للهجرة. نعم.
وثوبان رضي الله عنه مات سنة 54، ومات راشد سنة 800.
وهذا يمكن، هذا يدل على إمكان اللقي وإمكان السماع، لأن هنا ثبتت المعاصرة. نعم.
قال ووثقه ابن معين وأبو حاتم والعجري ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفه ابن حزم فضاعفه، والحق معه والعصائب والعمائم والتساقين الخفاف.
فهذا الحديث دليل على جواز المسح على الخفين وعلى العمائم، وقد تقدم معنا أن العمامة لها ثلاث صفات في مسحها، تمسح مع الناصية ويمسح الرأس لوحده، وتمسح العمامة لوحدها. نعم.
وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب،
زبيد ليس زبيد، زبيد تصغير زيد وبيائين يعني. وهذا الراوي ليس من رجال الكتب الستة، هذا الراوي ليس من رجال الكتب الستة، ولذلك ترجم له ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة. وتعجيل المنفعة هو في زوائد الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فهذا الحديث هو من الزوائد على الكتب الستة. وهذا الراوي، لأن هذا الراوي روى له الإمام أحمد رحمه الله، فليست له رواية في الكتب ماذا الستة. والحديث صحيح، وهذا يدل على أن الأحاديث الصحيحة قد تكون خارج الصحيحين، بل قد تكون خارج ماذا الكتب الستة، لأن البخاري ومسلم لم يقصدا الاستيعاب، وإنما اقتصرا على بعض الأحاديث دون بعض. نعم. فاسمه زبيد، في بعض الطبعات مكتوب زبيد ليس بصحيح. نعم.
وعن زبيد بن الصلت قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه.
لماذا؟ لأنها رخصة، فالمدة ليست لازمة، فإذا أراد يستمر أو يخلع. وهنا ولا يخلعهما إن شاء، يعني الآن ليس معناها أنه يزيد على المدة، وإنما له أن يلبسها مثلا نصف يوم ويخلع، له ذلك إلا من شاء، إن شاء إلا من جناب، أما الجناب فيجب عليه أن يخلعهما. فليس معناه ولا يخلعهما إن شاء أنه المدة مفتوحة ليست محددة، لا، وإنما هي مقيدة، كما مر معنا في روايات صحيحة ثابتة أن المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليه. لكن هنا دليل على أنها رخصة، فإذا شاء الإنسان أن يلبسها نصف يوم مثلا أو نصف ليلة ثم يخلعها له أن يخلعها، لكن إذا حصلت جنابة فإن خلعهما واجب. نعم.
رواه الدارقطني لرواية أسد بن موسى وفيه قال وحدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأسد بن موسى وثقه العجمي والنسائي والبزار، وخالفه ابن حزم فقال هو بكر الحديث والصواب عنه. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: خرجت من الشام وقد روي عن انس رضي الله عنه مرفوعا باسناد صحيح رواته عن اخره ثقات، الا انه شاذ بمره.
شاذ بمره يعني انه صحيح من حيث الاسناد، ضعيف من حيث المتن. صحيح من حيث الاسناد، ضعيف من حيث المتن، هذا هو الشاذ، ويقابله المحفوظ كما مر معنا. نعم.
الا
انه
شاذ بمره، ثم اخرج حديث انس رضي الله عنه المتقدم وقال فيه على شرط مسلم.
على كل حال، ان هذا الحديث دل على المسح الخفين، وفي قوله إذا توضأ أحدكم دليل على ماذا؟ شرط أن يدخلهما طاهرتين، وأيضا قوله ولا يخلعهما إن شاء دليل على أنه يجوز له أن يخلعهما قبل المدة، وقوله إلا من جنابة فإذا احتلم أو جامع أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يخلعهما فيغتسل. نعم.
قال رحمه الله: باب الواقع
نواقض الوضوء مبطلاته والتي تنقضه من أصله وتبطل حكمه، وما اختلف فيه من ذلك. هناك بعض النواقض مختلف فيها، وبعض النواقض لا متفق عليه، فالبول والغائط والنوم، هذا البول والغائط متفق عليه، النوم وإن كان حصل فيه خلاف لكن جماهير أهل العلم على أنه ناقض. لكن مثلا أكل لحم الجزور حصل فيه خلاف، القيء حصل فيه خلاف، وهكذا. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام قوم أو بعض القوم ثم صلوا.
أو نحن قلنا هكذا تقرأ، أو قال بعض القوم هكذا نقرأ. نعم.
قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم او قال بعض القوم ثم صلى. رواه مسلم. وفي لفظ له: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون.
هذا الحديث متعلق بمساله هل النوم ناقض او لا، والحديث في النوم اليسير، النوم اليسير، ولذلك قرر أهل العلم أن النوم اليسير إذا كان الإنسان متمكن من الجلوس جالس فإنه لا ينقض وضوءه، وهذا الذي حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالإنسان إذا كان جالس وغفى حتى لو نزل رأسه وخفق رأسه فإنه ماذا؟ لا ينتقض وضوءه. فالصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو قال بعض القوم ثم صلوا، يعني أنهم ما توضأوا. وقوله قام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه، هذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وإحسانه إلى الناس وقضاء حوائجهم وإجابة أسئلتهم. قالوا في لفظ: كان أصحاب النبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، هذا محمول على النوم اليسير الذي يكون صاحبه جالس غير مضطجع. نعم.
قال: رواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخر حتى تخفق رؤوسهم.
وهذا الشاهد أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. نعم.
ثم يصلون ولا يتوضؤون، ورواه الدارقطني وصححه.
نعم.
وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقومون للصلاة حتى إني أسمع لأحدهم خطيطة ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي في الحديث زيادة تتبع ما قاله ابن المبارك إذ ثبتت، رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيقعون جنوبهم.
يعني ينام الشخص مضطجع وهذه اللفظة حكم عليها أهل العلم أنها غير محفوظة وغير صحيح، بل الصحيح والمحفوظ هو أنهم كان يحصل منهم وهم جلوس. نعم.
ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصفر: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن بشار.
قال حدثنا، تقول قال حدثنا.
قال قاسم بن أصفر: قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا شعبة، فذكر. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح برواية إمام عن شعبة، فاعلم. وقد سئل أحمد بن حنبل عن حديث أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شعبة قط، وقال حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون.
وكلام الإمام أحمد هذا هو الصحيح، أن لم يكن يحصل منهم وهم على حال الاضطجاع، وإنما على حال الجلوس. نعم.
وقال هشام: كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس رضي الله عنه، وقد رواه أبو يعلى المسلمي برواية سعيد عن قتادة، ولفظه: يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ.
فالمحفوظ هو أن هذا يحصل منهم وهم جلوس، أما الاضطجاع فهو ناقض للوضوء، ومثله قالوا المتكئ. ولذلك صرح الفقهاء قالوا: إذا مكن مقعدته من الأرض فإن وضوءه لا ينتقض، أما إذا اضطجع واتكأ فإنه ماذا؟ ينتقض وضوءه إذا نام، ولا يشعر بنفسه لو خرج منه شيء. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إذ امرأة استحاض فلا أقر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عنق وليس بحيض، فإذا أقبلت أيضتك فدع الصلاة، وإذا أثمرت فاغسلي عنك كما ثم صلي.
هذا الحديث سيأتينا في باب الحيض، وسنعرف أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس، وأن المرأة يصيبها جملة من الدماء، وكل دم له حكم، وأن الاستحاضة هو مرض يصيب الرحم فيطبق عليها الدم وينزف رحمها دم، هو مرض في الحقيقة وليس بحيض، فلا يأخذ حكم الحيض. مناسبته هنا في باب الوضوء أو نواقض الوضوء هو أن هذا الدم ناقض للوضوء، فتتوضأ وتصلي. إذا أصاب هذا الدم أنها تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى لو كان الدم مستمر عليها. لكن متى تتوضأ؟ تتوضأ بعد دخول الوقت، فإذا خرج الوقت انتقض وضوءها، فتحتاج إلى وضوء ثاني في وقت الصلاة التي بعدها. هذا خلاصة مسألة المستحاضة بالنسبة للوضوء. نعم.
وزاد البخاري وقال: أبي يعني عروة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت.
فكل وقت تتوضأ، كل وقت صلاة فريضة. نعم.
وضرب النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا برواية حماد بن زيد عن هشام وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد بن زيد. وقال مسلم: وفي حديث حماد بن زيد زيادة حق تركنا ذكره. وقد تابع حماد أبو معاوية وغيره، وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء بطرق ضعيفة.
نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مثلا فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه وضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: توضأ وضع حوضك.
هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة. فأولا يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، وهذا صيغه مبالغه اي كثير المدي. فامر المقداد ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقداد صحابي جليل من السابقين الاولين وممن شهد بدرا. وجاء في روايه في بعض الفاظ الحديث ان علي رضي الله عنه صرح فقال: لمكانتي ابنتي رسول الله مني. وفي رواية فاطمة، فإن فاطمة قال: لمكان فاطمة مني. وهذا فيها الأدب في ذكر ما يستحيا منه عند الأصهار، وأن الإنسان لا يتكلم في شيء متعلق بالشهوة ونحو ذلك أمام أصهاري. فاستحى هنا علي رضي الله عنه. والحياء يقول العلماء في تعريفهم للحياء، يقول: الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح، خلق يبعث على اجتناب القبيح. فالحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحياء الحقيقي والمحمود هو الذي يحمل الإنسان على ماذا؟ اجتناب القبيح. أما الحياء الذي يمنع من الخير أو يمنع من السؤال والعلم فهذا مذموم. ولذلك جاءت إحدى الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فهذا الحياء لا يمنع من العلم، أما من يستحي أن يسأل أو يستحي أن يتعلم فهذا ماذا؟ فهذا حياء مذموم. ولذلك قالوا: لا ينال العلم مستحٍ ومستكبر. الشاهد أن هذا الحديث من فوائده الأدب في ذكر ما يستحيا منه عند الأصهار. قال: فأمرت المقداد. جاء في بعض ألفاظ الحديث أن علي كان يغتسل لكل صلاة، يظن أن حكم المذي حكم ماذا؟ المني. المني يغتسل منه، صح؟ ولذلك العلماء قالوا: الخارج من القبل بول ومذي وودي ومني، أربعة. البول والمذي والودي حكمهم واحد، أن حكمها في حكم هذه الأشياء في نفسها أنها نجسة، وأيضا تنقض الوضوء فقط، فهي أحداث صغرى لا يلزم منها الغسل. أما المني فهو طاهر ويوجب الغسل. قال أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء، فقال: فيه الوضوء. دليل على أنه ماذا؟ ناقض للوضوء، وأنه نجس لكن نجاسته مخففة، لأنه قال: وانضح فرجك، والنضح فيه تخفيف. والمذي في الأصل أنه يخرج من الإنسان في الغالب من غير ما يشعر، وبعض الناس ما يحصل عندهم مذي أصلا فيختلفون، لكن هذا الغالب. إذن الآن أحكام المذي ثلاثة: أنه نجس، هذا أولا، ثانيا يوجب الوضوء، ثالثا لا يوجب ماذا؟ لا يوجب الغسل. وهذا الحديث دل على فوائد كثيرة، منها فوائد حديثية متعلقة بعلوم الحديث، ومنها فوائد أخرى. فأولا من فوائد الحديث التي هي من علوم الحديث ومن مسائل المصطلح التي ستأتينا في المنظومة، هي رواية صحابي عن صحابي، رواية صحابي عن صحابي. هنا روى علي عن من؟ عن المقداد. أيضا من فوائده قبول خبر الواحد، فعلي حدث عن من؟ عن المقداد، فهو دليل على قبول خبر الواحد. أيضا، وهذه الفائدة الثالثة وهي أوردها الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع، أورد هذا الحديث تحت باب. ما هو هذا الباب؟ قال: باب من اجتزأ بالسماع النازل مع كون الذي حدث عنه موجودا. باب من اجتزأ بالسماع النازل مع كون الذي حدث عنه موجودا. الآن علي رضي الله عنه حدث عن من؟ المقداد، مع أنه يستطيع أن يأخذ الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز. فهذه ثلاث فوائد متعلقة بعلوم الحديث دل عليها هذا الحديث. أيضا من فوائد هذا الحديث قال العلماء جواز الاستنابة في الاستفتاء، جواز الاستنابة في الاستفتاء، فيجوز لك أن تنيب غيرك في أن يسأل المفتي ويأتيك بالجواب لعذر من الأعذار. أيضا من فوائد هذا الحديث حسن المعاشرة مع من؟ مع الأصهار. نعم.
قال عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحارة وإن قطرت لك على حصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجال ورجال الصحيح.
هذا الحديث هو في الحقيقة أحد روايات الحديث الذي قبل حديث علي، حديث رقم عندكم هذا الحديث حديث رقم كم؟ فهو أحد روايات الحديث الذي قبل حديث علي، فلا ندري لماذا المصنف فصل بينهم، لماذا جعله بعد حديث علي في المذي، وإلا هو متعلق في المستحاضة، بل هو رواية من روايات حديث عائشة في المستحاضة لما جاءت فاطمة بنت أبي حبيش. على كل حال هذا الحديث في بيان حكم المستحاضة، الرواية الأولى جاءت صريحة في أنها ماذا؟ تتوضأ. وهذه الرواية تدل على أن الصلاة لا تترك، يعني هذه الرواية فيها دلالة واضحة على أن المستحاضة لا تترك الصلاة أبدا ولا تسقط عنها الصلاة ولو كان الدم كثيرا وينزل على الحصير، وهذا في مبالغة، وقد لا ينزل على الحصير لكن قد يسيل على البدن على الثوب على نحو ذلك، فإنها في هذه الحال معذورة، وحكمها طبعا حكم من به حدث مستمر، فتتوضأ وتتحفظ وتصلي ولو كان ماذا؟ الحديث، ولو كان الحدث مستمر والدم يسيل. فهو أحد روايات الحديث المتقدم، وإن كان هذه الرواية رواية الإسماعيلي فيها ضعف عند بعض أهل العلم. نعم.
قال وعن
عمر
بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه
هذا الحديث متعلق بمسألة مشهورة جدا، وهي من المسائل المختلف فيها في باب نواقض الوضوء. هل مس المرأة ينقض الوضوء أو لا؟ طبعا القبلة أبلغ من المس، فهل ينقض الوضوء أو لا؟ وهذا خلاف مشهور عند أهل العلم، والعلماء لهم أقوال في هذه المسألة. منهم من قال أن مس المرأة ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، ومنهم من قال ينقض إن كان بشهوة، ومنهم من قال ماذا؟ أنه لا ينقض مطلقا، وإن كان بعضهم رغب في الاحتياط. على كل حال الآن هل الأصل النقض أو عدم النقض؟ الأصل عدم النقض حتى يأتي دليل يدل على النقض. فمس المرأة أو تقبيلها الأصل هذا في حال إذا لم يخرج مذي، أما إذا خرج مذي فعرفنا حكم المذي أنه ينقض الوضوء، فإذا خرج مذي فهو ناقض كما تقدم، لكن إذا لم يخرج مذي فالأصل ماذا؟ عدم النقض. ولذلك القول بعدم النقض مطلقا وهو مذهب أبي حنيفة ومروي عن ابن عباس في تفسيره لقوله جل وعلا أو لامستم النساء، قال هنا الجماع، وهذا القول اختاره ابن تيمية رحمه الله. والعلماء الذين رجحوا هذا الأمر استدلوا بأدلة كثيرة، منها أن الأصل عدم النقض، ومنها أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تنام أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها وهو يصلي فتثني رجلها فيسجد، لأن حجرته عليه الصلاة والسلام صغيرة. وثبت أن عائشة تفقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فتقول وقعت يدي على بطن قدمه وهو ساجد وهو يدعو ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك إلى آخره. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يمس عائشة وهي تمسه وهو يصلي، ما قطع الصلاة. وأيضا مما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن مس، قال أنه من المعلوم أن مس الناس لنسائهم مما تعم به البلوى، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يتوضأ لمجرد المس، أنه كان يتوضأ لمجرد المس. ولذلك هذا الحديث الذي رواه اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من صححه ومنهم من ضعفه. ولذلك الشيخ الألباني ضعفه ثم صححه بعد ذلك، وذكر له شواهد ومتابعات كما فصل ذلك في صحيح سنن أبي داود. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا صح عنه أنه قبل بعض نسائه فهذا أبلغ من كونه يمس. ثم هذا فيه رفع حرج عن كثير من الناس، بعض الناس يطوف ويعتقد أن الطواف كما هو مذهب الجمهور أنه لا بد فيه من وضوء، هذا قد يتمس امرأة وقد يكون مع زوجته فيمسكها، ها كيف يطوف؟ في حرج عظيم، صح؟ فالقول بالمس، القول بنقض الوضوء من المس مطلقا هذا فيه ماذا؟ فيه حرج عظيم. ولذلك كثير من الناس يسأل عن هذا الأمر ويقول أعدت الوضوء أكثر من مرة في الطواف بناء على هذا القول. فلا شك أن القول بعدم النقض ماذا؟ فيه رفع للحرج، إلا إذا كان المس بشهوة وخرج مذي، هنا واضح أنه ينتقض الوضوء، والله أعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم.
قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، شيئا يعني حركة الأمعاء، حركة شيء في البطن، فأشكل عليه بمعنى اشتبه عليه أمره هل خرج من بطنه شيء أو لا، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوته. لا يخرجن من المسجد يعني من أجل الوضوء، وإلا يجوز الإنسان أن يجلس في المسجد وهو ماذا؟ وهو غير متوضئ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا بمعنى حتى يتيقن من أنه خرج شيء من السبيلين. فذكر الصوت وذكر سماع الصوت ووجود الريح يعني الشم، هذا إشارة إلى اليقين، وإلا لو كان هذا الإنسان فاقد لحاسة السمع أو الشم لكن يستطيع أن يتيقن بحواس أخرى فإن هنا لا يقال له لا تخرج من الصلاة حتى تسمع، هو لا يسمع، أطرش أو أشم، لا فاقد لحاسة الشم، فمثل هذا يقال له ماذا؟ لا تخرج إلا إذا تيقنت، وهذا لا شك أن فيه منع للوسواس. هذا الحديث أصل عظيم كما قال النووي، أصل من أصول الإسلام، وفيه تقرير لقاعدة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة مهمة في جميع أبواب الفقه وفي باب الطهارة على وجه الخصوص. فخلاصة المسألة عندنا هنا في الطهارة، نقول هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك، ما معناها؟ يتبين معناها بالتالي: أولا، إذا كان اليقين متعلق بالطهارة، إذا كان اليقين متعلق بالطهارة ثم عرض له شك، ماذا يفعل؟ فلا يلتفت، لأن اليقين ماذا؟ هو الطهارة. يعني الآن أنت متيقن أنك ما دخلت المسجد إلا بعد أن تطهرت، ثم بعد ذلك تشككت هل أحدثت أو لا، ما هو اليقين؟ الطهارة. إذا لا تلتفت إلى الشك. الأمر الثاني، إذا كان الأصل العكس، الحدث، هو تيقن أنه أحدث، تيقن أنه نام، تيقن، لكن بعد ذلك شك هل توضأ أو لا، هل اغتسل أو لا، فإن اليقين هنا ماذا؟ اليقين هنا الحدث، فيجب عليه هنا ماذا؟ أن يتطهر. يبقى هنا سؤال، وهو إذا تيقن أو شك في السابق منهما، يعني الآن، وهذا يحصل عند بعض الناس، ومشكلة الوسواس والتفكير هذا مشكلة، يعني الآن هو يقول أنا أحدثت وتوضأت لكن لا أدري أيهما كان أول، شك في الاثنين أيهما أول، أيهما الأسبق. هنا يقولون يعني تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهر، تيقن أنه أحدث وتيقن أنه تطهر، لكن لا يدري أيهما قبل الآخر. يقول ابن القيم: هذان يقينان تدافعا فتساقطا، هذان يقينان تدافعا، تدافعا فتساقطا، ماذا يفعل الآن؟ فيتوضأ، فيتوضأ، لكن يحرص الإنسان على ماذا؟ ألا يسترسل مع الوساوس، ولا يبني إلا على اليقين. فهذا الحديث دليل على قاعدة وأصل عظيم، وهو أن اليقين لا يزول بالشك. نعم، وهذه القاعدة في الطهارة وفي الصلاة وفي جميع أبواب العبادات. نعم.
وعن بسرة بن صفوان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه أبو حبان في صحيحه. وقال البخاري: أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة رضي الله عنه.
حديث بسرة دليل على أن من نواقض الوضوء مس العورة قبلا كانت أو دبرا، وسواء كانت عورته أو عورة غيره، وسواء كان رجلا أو امرأة. فهنا قوله من مس، يعني بلا حائل، بلا حائل، تمس البشرة البشرة. والنقض هنا على من؟ على الماس أو الممسوس؟ من الذي ينتقض؟ على المس، الماس هو الذي ينتقض وضوءه. فقوله من مس ذكره فليتوضأ دليل على أن مس الرجل لذكره أو ذكر غيره أنه ينقض وضوء هذا الماس. وهذا الحديث كما قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة، طبعا هذا مذهب البخاري ومذهب غيره من أهل العلم. وسيأتينا حديث طلق ابن علي أنه يخالف هذا الحديث. الشاهد أن حديث بسرة دليل على أن من نواقض الوضوء ماذا؟ مس العورة قبلا كانت أو دبرا، وسواء كانت عورته أو عورة غيره، وسواء مس رجل أو امرأة فإنه ينتقض وضوءه، وهذا طبعا إذا كان بدون حائل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ أحدكم بيده إلى ربه ليس منها حجاب فقد وجب عليه الوضوء. رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه، والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه.
الشاهد منه قوله ليس دونها حجاب، فهذا دليل على أنه إذا كان حائل أو حجاب فإنه لا ينقض الوضوء. نعم.
وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه رضي الله عنه قال
وأبيه هو علي وهو قيس بن طلق بن علي. نعم.
قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري أو الرجل يمس ذكر في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك.
بضعة منك يعني حكمه كسائر كحكم سائر أعضاء الجسد، فلا يؤثر في الوضوء وليس بناقض للوضوء. نعم.
رواه أحمد وهذا لفظ وأبو داود وجماجة وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال الطحاوي هو مستقيم الإسناد وجعله جملة به أحسن من حديث بسرة رضي الله عنه، وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وأخطأ من حكم الاتفاق على الرأي.
فحديث طلق ابن علي رضي الله عنه دليل واضح على أن مس الذكر ومس الفرج ليس بناقض الوضوء. والذين رجحوا حديث طلق على أحاديث الأمر بالوضوء حملوا أحاديث الأمر بالوضوء على الاستحباب وليس على الوجوب، حملوها، وهذا جمع بين الأدلة، فقالوا حديث طلق يدل على أن المس ليس بناقض، وأحاديث الأمر بالمس بالوضوء من المس هي على ماذا؟ دليل على الاستحباب. وهذا القول هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختارها ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وإسناده لا يثبت.
نعم، كالذي قبل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه طيب أو ضعاف أو قلس أو بدي فليصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاة
هذا الحديث ضعيف كما ذكر العلماء، وذكر فيه القيء، والقيء الاستفراغ والترجيع، كل إنسان يخرج من معدته الطعام الذي أكله فيخرج من فمه، والرعاف هو الدم إذا خرج من الأنف، والقلس هو ما يخرج أيضا من المعدة إلى الفم ويكون قليل يعني ملء الفم أو أقل، وقد يبتلع الإنسان وقد يخرجه. فالحديث ضعيف إلا قوله أو مذي، فهذا دلت عليه نصوص أخرى دليل على ماذا؟ أن المذي ينقض الوضوء. وبالنسبة للدم، خروج الدم، حكم خروج الدم وسيأتينا، لكن لمناسبة ذكر الرعاف، الدم هل خروج الدم ينقض الوضوء أو لا؟ هنا يقال يفرق بين الخارج من السبيلين ومن غير السبيل. فالخارج من السبيلين ناقض الوضوء، وهذا واضح. أما الخارج من غير السبيلين كالرعاف فهذا إذا كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء. أحيانا الإنسان جرح يسير، دم في اللثة، تحليل دم، تحليل شيء يسير، أو رعاف يسير، فإن هذا لا ينقض الوضوء. أما إذا كان الدم كثيرا فالأحوط ماذا؟ أن يتوضأ، والله أعلم. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل،
نقف كم باقي على الأذان؟ أو نكمل الأذان؟ طيب نكمل الباب ونقف، تفضل.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في ممالك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم.
هذا الحديث دليل على أن لحوم الإبل من نواقض الوضوء، سواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا أو مشويا، وهذا خاص باللحم دون اللبن، فاللبن ليس بناقض الوضوء. دل على ذلك حديث العرنيين، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء. فلحوم الإبل ناقضة للوضوء. وهذا الحديث صريح في أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وإن كان جمهور أهل العلم على خلافه، لكن هذا القول أقوى وإن كان مذهب الجمهور على خلافه. ولذلك قال النووي رحمه الله أن مذهب الجمهور على عدم نقض الوضوء من لحوم الإبل، ثم قال القول بالنقض أقوى دليلا. والإمام النووي شافعي، بل هو من أئمة الشافعية، لكنه رجح في هذه المسألة أن الشافعية لا يرون الوضوء من لحوم الإبل، لكنه رجح القول بالوضوء من لحم الإبل، لأنه رحمه الله كان يرجح ما كان فيه الدليل قوي ولا يقلد المذهب، بل يرجح حسب الدليل. فهذا الحديث دليل على ماذا؟ على أن لحم الإبل إذا أكله الإنسان فإنه ينتقض وضوءه. العلماء الذين قالوا بعدم النقض استدلوا بحديث مروي عن مروي في سنن أبي داود وغيره عن جابر فيما أظن، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. يعني كان في أول الإسلام أي لحم يؤكل مطبوخ يتوضأ منه، ثم كان آخر الأمرين ماذا؟ عدم الوضوء من أي لحم. بماذا أجابوا عنهم من قالوا بوجوب الوضوء من لحم الإبل؟ قالوا هذا الحديث عام، كان آخر الأمر عام، وحديث الباب حديث جابر بن سمرة ماذا؟ خاص، ولذا وفيه التفريق بين لحم الإبل ولحم الغنم، فهو حديث صحيح صريح في وجوب الوضوء من لحوم الإبل. ثم فيه مسألة أخرى وهي الصلاة في مبارك الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، يعني أماكنها التي تجلس فيها ونحو ذلك. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وهذا ليس لنجاستها، فإن فضلات الإبل والغنم والبقر وكل مأكول اللحم فضلاته طاهرة، لكن لأن الإبل قد تؤذي من حولها إذا جفلت، وأخيفت أو فرت من شيء قد تؤذي وقد تؤذي من حولها وقد تقتله، وهذا أمر معلوم عند من يعرف الإبل. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. وقال ابو داود: هذا منسوخ. وقال الامام احمد: هو موقوف على ابي هريره رضي الله عنه. وقال البخاري: قال ابو حنبل وعلي: لا يصح في هذا الباب شيء.
قال: من غسل ميتا فليغتسل، قالوا هذا للاستحباب، إلا إذا أصابه شيء من النجاسة فيجب أن يزيل النجاسة. قال: ومن حمله فليتوضأ، قيل لأنه يحصل له ضعف وفتور، فإذا توضأ يحصل له نشاط. والعلماء منهم من حمل هذا الأمر على أنه كان منسوخ ونحو ذلك، لكن الصحيح أن هذا ليس على الوجوب، فليس الوضوء واجب على من حمل الجنازة، وليس الغسل واجب على من غسل ميتا. هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.